الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتقضى الحاجات وتلين الصعاب السبيلات وتفرج الكربات. الحمد لله الذي له ما في الارض والسماوات، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اصطفاه الله تعالى على العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الحق باذنه وسراجا منيرا. هدى الله عز وجل به الخلق بعد الضلاله وبصرهم من العمى واسمعهم من الصمم، وهداهم الى صراط الله المستقيم، ودلهم على طريق الله القويم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي البهي الامي الكريم، وارض اللهم عن اله واصحابه واتباعه واحبابه وامصاره الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وبعد، فنحن لا زلنا نتابع الكلام حول اخلاق الاسلام وادابه، ولعلنا تمر بنا هذه الايام ذكرى تحويل القبلة من بيت المقدس الى البيت الحرام الى الكعبة المشرفة الى اول بيت وضع للناس زاده الله عز وجل تشريفا وتعظيما واجلالا، وزاد في شرف من زاره وطاف به وحج واعتمر. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يخلص المسجد الاقصى من ايدي اليهود الآثمين، وان يعيده الى هذه الامة طاهرا سالما. ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا الصلاة فيه ونحن آمنين. عباد الله، ان الله تعالى يختار لهذه الامة اواسط الاشياء اي اعدلها واقربها الى الاتزان واجملها واحسنها، ووصفنا الله عز وجل في كتابه وهو يذكر لنا امر تحويل القبلة، ذكر الله عز وجل ان من صفات هذه الامة انها امة وسط، وكذلك جعلناكم امة وسطا. واختار الله عز وجل لنا في كل امر اواسط الاشياء لنكون امة من اعدل الامم ومن اضبطها في كل امر من امورنا، من امور حياتنا ومن امور اخرتنا. فمن الامور التي نظمها لنا ديننا ودلنا على ان الخير فيها ان نكون من اهل التوسط والاعتدال في حياتنا في كل امورنا. اخرج الامام البزار رحمه الله بسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما احسن القصد اي التوسط اي الاعتدال. ما احسن القصد في الغنى والفقر، ما احسن القصد في العبادة، ما اجمل ان يكون الانسان عاقلا يقوم باداء اعماله من دون اسراف ولا تقصير، كما وصف الله عز وجل ان من صفات المؤمنين حقا انهم من اهل الاعتدال حتى في نفقاتهم وامور معيشتهم، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النبي كان يدبر امر هذه الامه بالتوسط والاعتدال، وكان النبي يعطي كل ذي حق حقه من غير اسراف ولا تقصير، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: السمت الحسن والسؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. اذا اراد الانسان ان ينجح في حياته فعليه بالتوسط في كل شيء، ونبدأ بامر المعيشة، لانه من اكثر الامور التي اسرفنا فيها، واصبحت حياتنا تتسم بالتعقيد لاننا لم نسهلها علينا ولم ييسرها علينا، واصبح للانسان في هذه الحياة مطالب اكثر مما ينبغي ان يطلبه. لذا نجد ان الانسان قد شدد على نفسه وضيق على نفسه واوجب على نفسه ربما ما لا نفع فيه، وترى الناس بعد ذلك يتقون ضيق النفقة. امر النبي صلى الله عليه وسلم الانسان ان يقتصد في اساس بيته، اخرج الامام مسلم في صحيحه بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل، فراش للانسان، فراش لاهله، فراش لولده، والرابع للشيطان. اي ان الانسان الذي يبالغ في اساس بيته ومعيشته فانه يستخدم اشياء او يضع في بيته اشياء لا يحتاجها، فانه يفسد افساد الشياطين. الله قال لنا في القرآن: ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فكل من ينفق في اسراف فهو يفسد في هذه الحياة، يختزن اشياء لا يحتاجها ويظن بها ربما على فقير لا يجدها، ويشتكي بعد ذلك قلة النفقة في امور، ويعسر على نفسه في حياته. ولربما نجد هذا في امر الزواج واضحا جليا، ان اكثر الامور التي تعقد الزواج كثرة نفقاته، ومعظمها في امور ليست من لازمات الزواج ولا من لازمات البيوت. وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقتصر وان نتوسط في لباسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام الترمذي في جامعه: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير اسراف ولا مخيلة. كل واشرب، فهذا من رزق الله الذي امرك الله عز وجل ان تأتيه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلبس وأن نتجمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أيضا ألا نسير في الشوارع وفي الطرقات وكأن الله عز وجل خلقنا لنقوم بعروض للأزياء فيما بيننا، فنجهد أنفسنا وننسى خدمة ربنا سبحانه وتعالى، ولربما يدخل هذا الأمر الكبر والترفع إلى قلوب فاعليه. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون أمة وسطا في مطعمنا وفي مشربنا. ما ملأ ابن آدم أو ما ملأ الآدمي وعاء شر من بطنه، إن كان الإنسان لا بد فاعلا لا بد آكلا لأنه جائع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن بهذه الكيفية ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. نريد أن نحيا الحياة ونحن فيها سعداء لا أن نضر بأنفسنا، وإن أكثر أمراضنا في مشربنا. أمرنا الله عز وجل أن نكون أمة وسطا في نفقاتنا على أولادنا وعلى أهلينا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فيما أورده الإمام القرطبي في سبب نزول قول الحق جل وعلا من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال كان الرجل يقود أهله الشيء الكثير والرجل يقود أهله الشيء القليل، فأنزل الله عز وجل قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وحث الله عز وجل الزوجات أن يستقين الله عز وجل وأن لا يكلفن أزواجهن ما لا يطيقون من النفقة. أمرنا الله عز وجل أن نتعاون على البر والتقوى. هند رضي الله عنها زوج أبي سفيان تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي شح زوجها وقلة إنفاقه عليها وعلى أولاده، وتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ربما تأكل من ماله بغير علم، وتستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فيقول لها النبي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الزوجة راعية ومسؤولة عما ترعاها الله عليه من مال زوجها، وأيضا من تكليف زوجها برعايتها، فيجب على النساء أن يتقين الله وأن لا يكلفن الأزواج ما لا يطيقون، حتى لا يجلب الناس بعضهم على بعض الكبر وذهاب ما جعله الله عز وجل قواما لبيوت المسلمين من المودة والألفة والرحمة وحسن المعاشرة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون أمة وسطا من أهل الاعتدال حتى في أمر العبادة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال له ما هذا الشرف؟ فقال معاذ رضي الله عنه أفي الوضوء إسراف أو أفي الوضوء من إسراف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولو كنت على نهر جار. فيجب علينا ألا نغتر أن الماء يأتينا بالجهد القليل أو ربما بلا جهد وبالثمن الزهيد. يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في هذه النعمة ونذكر احوال اقوام لم يمتعهم الله عز وجل بما متعنا به من هذه الانهار التي تجري من امامنا ومن تحت اقدامنا، فنتقي الله في هذه النعمه ونعلم ان الله سائلنا عنها. فعلى الذين يستخدمون الماء ويبذرون فيه لزهادة ثمنه وقلة الكلفة في جلبه ان يعلموا ان الله سائلهم عنه، حتى ولو كان في امر عبادتهم وفي امر وضوئهم وصلاتهم الذي به يتعبدون الى ربهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده فوجد حبلا مسدودا، فقال: لمن هذا الحبل؟ لم شد هذا الحبل؟ قالوا: لزينب رضي الله عنها، انها اذا فطرت عن القيام تعلقت به. فقال النبي: حلوه، ان الله عز وجل لا يدخل الناس الجنة بسبب انهم عذبوا انفسهم في الدنيا تعبدا لخالقهم، وانما الله عز وجل امر الناس ان يعبدوه بيسر واطمئنان وهم محبين لا معذبين. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. فقال: حلوه، ليصلي احدكم نفاقه اذا كان قويا يعلم من يناجيه وهو محب، لا ان يقوم كالمعذب بين يدي ربه وهو طالب لرحمته. ليصلي احدكم نفاقه فاذا فطر فليركض او فليقعد، فان الله عز وجل لم يوجب العذاب الا على من عطاه. اوجب النبي صلى الله عليه وسلم علينا ان نكون من اهل التوسط والاعتدال، وان نعتني باهلينا وان نعتني باجسادنا، وقبل ذلك ان لا نفرط في حق ربنا وخالقنا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفتح الباب بهذا امام المتسربين من العبادة فلا يعبدون الله تعللا بان الدين يسر، ولكن النبي كما اخبر صلى الله عليه وسلم نفرا من اصحابه فبدا بحق الله وقال: ان لربك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، وان لبدنك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. جاء رجل باهلي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقعد معه وكلمه ثم غاب عنه عاما، فلما عاد اليه ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم من تبذل حاله، فقال له الرجل: انا تعرفني، انا الباهلي الذي جئتك قبل عام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما بدل حالك؟ رآه النبي وقد هزل جسده واصفر لونه، فقال: إني منذ عام ما أكلت طعاما إلا بليل، عام صائم وما رقدت بالليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يدله أن الله عز وجل لم يأمره بهذا: صم شهر الصبر، اي شهر رمضان، نسأل الله عز وجل ان يجمعنا به، ثم شهر الصبر. فقال: اني اطيق اكثر من هذا. فقال النبي: فصم من الحرم ودع، اي من الاشهر الحرم. واشار النبي باصبع، اي صم واحدا يوما في الشهر. قال: اني اطيق اكثر من هذا. فقال النبي: صم من الحرم واترك. واشار النبي بثلاثة اصابع: لا تظنوا ان الجنة ثمن لعذاب الانسان في الدنيا، ولكن الله عز وجل خلق الجنة للمطيعين لا للمعذبين، وكم من كافر معذب في الدنيا سيذيقه الله اليما عذاب الاخرة، وكم من مؤمن يعرف حق ربه وحق نفسه وحق الناس عليه سعد في الدنيا ويسعده الله في الاخرة. امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نكون من اهل التوسط والاعتدال حتى في عواطفنا. ولقد اخرج الامام ابن ماجة في سننه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا احببت فاحبب اولى. لا تعلق قلبك بشدة بشيء فعسى ان يكون بغيضك يوما. لا تحبوا من قلوبكم ولا تحبوا من كل قلوبكم الا الله ورسوله. ولكن في امور الدنيا يجب علينا الا نرتمي تحت اقدام الدنيا على هذه السائلة الامر الذي يوجب علينا الحزن على تركها حزنا يفوت علينا طلب السعادة مع ربنا او يدخل الى قلوبنا عند العطاء فرحا ينسينا عبادة ربنا عز وجل. احذف حبيبك هونا عسى ان يكون بغيضك يوما وابغض بغيضك هونا فعسى ان يكون حبيبك يوما. كن من اهل التوسط حتى في امور العاطفة. وقال صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويظلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأسأل الله عز وجل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظام لسانه. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وبعد، فإنني كما بدأ ذكرت أنه تمر بنا ذكرى تحويل القبلة منة من الله عز وجل على هذه الأمة، أنه اختار الله عز وجل لها الكعبة وهي أوسط الأرض لتكون قبلتها، ليدلنا الله عز وجل أن أحب الأشياء إليه أوسطها حتى ولو كان في امر الزمان وفي امر المكان. انتصف شهر شعبان وها هو رمضان يقبل علينا، موسم من مواسم الخير والرحمة، موسم من مواسم العشق من النيران والتقرب من الرحيم الرحمن، موسم يعمل فيه أولو الألباب أبدانهم في طلب رضا ربهم، يعلمون أن الحياة فانية وأن أعمارهم غير باقية وأن أبدانهم هالكة، يطلبون راحة الآخرة بالتعبد لله في بعض أوقات الدنيا. ويقبل رمضان على غيرهم وهمهم الطعام والشراب واللهو واللعب والعبث والسهر في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، إن رمضان الذي أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به سوف يكون شهيدا علينا بين يدي ربنا غدا، يقول ربي هذا عمل في كذا وكذا وكذا، هذا صام نهاري وأحيا ليلي وكان راغبا راهبا لك فيه مطيعا لك فيه، يتق الله ويتقيك في أيامي في نهاري وفي ليلي، شفعني فيه. وهذا يتبرأ منه رمضان لأنه لم يكن من أهل الجهل والاجتهاد فيه. فاستعدوا عباد الله لهذا الموسم، لا بتخزين الطعام والشراب، ولكن كما قال الله عز وجل استعدوا وتجهزوا بخير الزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. درب بدنك واعقد نيتك من الآن كيف تتعبد الى ربك وتطلب رحمته. تحللوا من الذنوب والآثام قبل ان يقدم علينا هذا الدهر من كان قاطعا لرحمه، من كان غير واصلا لرحمه، من كان عاقا لوالديه، من كانت له مظلمة عند اخيه، من كان ظالما، من كان مقيما على معصية. طهروا قلوبكم وطهروا ايديكم واخبطوا الى ربكم، وبعد ذلك ابشروا واملوا من الله عز وجل العفو والسلامة في الدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار في الاخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم انا نسألك يا ربنا الحق في الفقر والغنى، ونسألك اللهم فرد العيش بعد الموت. اللهم انصف بنا في قضائك وقدرك. اللهم اجعلنا من احب احبابك ومن اتقى عبادك ومن عتقائك من عذابك، واجعلنا اللهم من اهل رحمتك وجنتك وثوابك. اللهم انا نسألك ان تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، وان تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وان تصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. واذا اردت بخلقك فتنة فاقبضنا اليك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تجمعنا بشهر الصيام، اللهم اجمعنا بشهر رمضان، اللهم اجمعنا بشهر القرآن، اللهم ارزقنا واعنا على قيام نهاره وقيام ليله وفعل الخير فيه. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النيران، اللهم اجعلنا فيه ممن تكتب لهم الجنان. اللهم انا نسألك يا رب العالمين ان تجمعنا بمواسم الخير، اللهم ارزقنا الخير ما علمنا منه وما جهلنا، وادفع عنا الشر ما علمنا منه وما جهلنا. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل عليه في الاولين، وصل عليه في الاخرين، وصل عليه في كل وقت وحين، وصل عليه في الملأ الاعلى يا رب العالمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، وصلوا الله من فضله يعظكم، واذكروا الله على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر. واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.